السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا يوم الاثنين الموافق للحادي والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1428 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الحلقة الرابعة من حقيقة التوحيد. ولازلت أتحدث عن الأسباب التي ترسخ وتدعم وتقوي وتؤكل التوحيد في القلب. ونحن ندين لله تبارك وتعالى بأن التوحيد أولا، وبأن التوحيد آخرة. يجب أن يكون التوحيد أولا، ويجب أن يكون التوحيد آخرة. والتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. وما أحوج الأمة الآن إلى التوحيد، إلى تحقيق التوحيد، وإلى أن تعي حقيقة التوحيد، وأن تحول التوحيد في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. نعم، الأمة لا ينقصها الآن إلا إلى هذا الأصل الأول، لا من أجل التنظير، ولا من أجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، ولا من أجل التعلم المجرد، وإنما لتتعلم لتعرف الحق، ولنحول هذا المنهج، منهج التوحيد الحق في حياتنا، إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فالتوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. ذكرت السبب الأول من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب، قلت معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. معرفة الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومعرفة كيفية التعبد لله تبارك وتعالى بهذه الأسماء والصفات. ذكرت هذا السبب بالتفصيل. ثم ذكرت السبب الثاني، وهو التزود بالعلم الشرعي الصحيح، ثم لا من أجل الثقافة الذهنية فقط، وإنما من أجل العمل. يبقى العلم والعمل، العلم بالله سبحانه بأسمائه بصفاته، العلم بشرعه، العلم بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبأخلاقه وبشريعته، العلم بدينه تبارك وتعالى، ثم لنحول هذا العلم إلى عمل. قال الشاطبي رحمه الله: إن كل علم لا يفيد عملا ليس في الشرع البتة ما يدل على استحسانه. ما عرفش هل أخرجتم الأوراق الخاصة بكم للتدوين أو للكتابة أم لا، أرجو أن تكونوا قد أعددتم أنفسكم للتسجيل ولتدوين هذه الخواطر أو هذه النوادر من كلمات أهل العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى السبب الأول من أسباب ترسيخ التوحيد في القلب معرفة الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة مقتضيات هذه الأسماء والصفات، ومعرفة التعبد لله تبارك وتعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. ثانيا العلم والعمل، وقد فصلت ذلك. السبب الثالث من أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد التوحيد في القلب هو قراءة القرآن، قراءة القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر والعمل به، قراءة القرآن بتدبر والعمل به. سبب من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم التوحيد في القلب. هل تذكرون أيها الأحبة أنني ذكرت في الحلقة الماضية بأن القرآن كتاب التوحيد الأول؟ ما تنسوش العبارة دي، القرآن الكريم كتاب التوحيد الأول، القرآن الكريم كتاب التوحيد الأول. نعم، فللقرآن أسلوبه الفذ الفريد في مخاطبة العالم والأمي والرجل والمرأة بل والطفل، في مخاطبة كل الخلق، وكل يأخذ من القرآن على قدر قربه من ربه سبحانه وتعالى، وعلى قدر فهمه للقرآن وتدبره لآيات الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن له أسلوبه الذي يخاطب العقول تارة، ويخاطب الوجدان تارة أخرى، بالحوار تارة، بالخبر تارة أخرى، بالقصص تارة ثالثة، بالموعظة، بالترغيب، بالترهيب. أسلوب فريد ينفرد به القرآن في مخاطبة العقل والقلب والروح في آن، ليستنطق الفطر السليمة، ليحرك الوجدان لمعرفة الحق سبحانه وتعالى، للإيمان به جل وعلا. ولا أبالغ كما قلت إن قلت إن القرآن الكريم من أوله إلى آخره في قضية التوحيد والإيمان. سبحان الله، القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره في قضية التوحيد والإيمان، لأنها الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وخلق الجنة والنار، وأنزل الكتب، وأرسل جميع الأنبياء والرسل. فالقرآن الكريم، قراءة القرآن بتدبر، من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتحقيق التوحيد في القلب. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن وتدبر آيات القرآن لتتعرف على الله جل وعلا. اقرأ قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات. اقرأ معي قوله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. انظر إلى هذا التدرج بعد عرض توحيد الربوبية للوصول إلى توحيد الألوهية. أإله مع الله يستحق أن يوحد، يستحق أن يعبد. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس
تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. اقرأ اقرأ القرآن الكريم لتتعرف على الله جل وعلا. والله من قرأ القرآن بتدبر وفهم عن الله تبارك وتعالى مراده عرف الله عز وجل، وأحب الله عز وجل، وآمن بالله عز وجل، وتعرف على الأسماء الحسنى، وتعرف على الصفات العلى. هذا هو الطريق الأول لمعرفة الله، لتحقيق الإيمان بالله جل وعلا، لتحقيق التوحيد. اقرأ القرآن. بكل أسف ربما يفتح أحدنا المصحف كتاب الله عز وجل وكل همه أن يصل إلى آخر السورة، وكل همه أن يصل إلى آخر السورة. ليس هذا هو المراد، بل المراد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله عز وجل أن يزيل أقفال قلوبنا لنتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم أيها الأفاضل هو النعمة الباقية، وهو العصمة الواقية، وهو الحجة البالغة، وهو الدلالة الدامغة، وهو الذكر الحكيم، وهو النور المبين، وهو الصراط المستقيم. من تمسك به فقد هدي إلى الحق والخير وإلى طريق السعادة في الدنيا والآخرة. ما أنزل الله القرآن الكريم من أجل أن يتلى على المقابر، أو من أجل أن تزين به الجدران، أو من أجل أن يحلي به النساء صدورهن بعلب الفضة أو بالعلب الذهبية، بالمصاحف الفضية أو الذهبية. ما أنزل الله القرآن ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة ليهدى للناس في المناسبات والأعياد. كلا، بل قال الله عز وجل في شأن القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني ما أنزل الله القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم ليشقى به، ليشقى بأوامره، ليشقى بنواهيه، ليشقى بتكاليفه، أو لتشقى به أمته من بعده. بل ما أنزل الله القرآن على المصطفى إلا ليقيم به أمة، إلا ليفرد الخلق الحق بالألوهية والتوحيد والعبادة، إلا ليهذب به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق، إلا ليزكي به الأنفس. والعودة إلى القرآن أيها الأحبة ليست نافلة، والله تخلي بالك، العودة إلى القرآن ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، بل إننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. قال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالعودة إلى القرآن ليست نافلة وليست تطوعا منا وليست اختيارا أن نفعل أو لا نفعل، بل يجب أن نعي أننا أمام شرط الإسلام وحد الإيمان. يجب علينا أن نرجع إلى القرآن الكريم، كفانا تشريقا وتغريبا، وبين يدينا كتاب ربنا، بين يدينا الصراط المستقيم. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. خلي بالكم يا إخواني ويا أخواتي، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة. خلي بالك من المثل النبوي الجميل ده الذي يضربه، يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما، أي في السورين، أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول أيها الناس، أيها الناس خلي بالك من الداعي ده، هتعرف مين هو دلوقتي. وعلى رأس الصراط يعني على أول الطريق ده داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى رأس وعلى الصراط وعلى الصراط ظهر الصراط داع آخر، يبقى فيه داعي على أول الطريق وداعي في وسط الطريق. إذا أراد أحد الناس على هذا الصراط أو على هذا الطريق أن يدخل بابا من هذه الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها الستائر، يقول له هذا الداعي على فوق الصراط: ويحك ويحك لا تفتح، إنك إن تفتحه تلجه، أوعى تفتح الباب ده، لو فتحته هتدخل هتقع، ويحك لا تفتح إنك إن تفتحه تلجه. إيه الكلام ده؟ معناه إيه؟ اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله أوعى تتعدى، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، محارم الله، أوعى المحارم. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه. يا الله، والسوران محارم الله، السوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، هتفتح الباب هتقع، هتقع في المحارم. طيب، والداعي هو ده بقى اللي سقط الحديث من أجله، والداعي على رأس الصراط، الداعي اللي وقف على أول الطريق وعمال يقول للناس: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، أوعى السبل، أوعى السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطا مستقيما، وقال هذا صراط الله مستقيما، وجعل على جنبتي الخط سبلا معوجة متعرجة، قال: وهذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فخلي بالك من السبل. وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. مين بقى هذا الداعي؟ قال الحبيب: وداع على رأس الصراط، وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله عز وجل، كتاب الله عز وجل. طيب، والداعي اللي فوق الصراط بقى، اللي فوق الصراط، قال: واعظ الله في قلب كل مؤمن، واعظ الله في قلب كل مؤمن. ما في، انت بتيجي حضرتك تعمل عملا معينا تلاقي القلب مش مستريح، من غير ما تستفت بقى اي عالم من اهل العلم، تجد في قلبك شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فيه واعظ موجود عندك، واعظ الله في قلب كل مؤمن، يقول لك: والله أنا الشيخ فلان أفتاني بس أنا مش مستريح. خلاص، هو ده، هو ده. ما تقولش بقى علقها في رأي بتعالم مطلع سالم، والله ما أنت سالم، والله ما أنت سالم، لأنك أخذت بفتوى لأنها وافقت هوى في قلبك، وخالفت فتاوى جماهير العلماء لأنها خالفت هواك، وتقول علاقة بفرائب تعالم مطلع سالم. لا، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا تهمل هذا الواعظ الجميل الصادق في قلبك الذي قال عنه المصطفى: والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. القرآن يا أخوانا، ما أحوجنا إلى القرآن، ما أحوج الأمة إلى القرآن، والله ما سعدت الأمة وعزت وتحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم إلا يوم أن عادت إلى القرآن فامتثلت أوامره أمرا أمرا واجتنبت مناهيه نهيا نهيا ووقفت عند حدوده حدا حدا ورددت في غاية الحب لله والرضا عن الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وما هانت الأمة وذلت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة ما هانت الأمة وذلت لمن كتب الله عليهم الذل والذلة إلا يوم أن ابتعدت الأمة عن القرآن الكريم وشرقت تارة وغربت أخرى وبين يديها كتاب ربها جل وعلا وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم قرآن يا الله. ولو تحدثت عن فضل القرآن لطال الوقت، لكن اعلم أخي واعلمي أختاه أن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. يا الله يا الله، أقول لحضرتك العبارة دي ويا ريت تسجلها كده، فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على سائر الخلق. من يحصر هذا الفضل؟ لا أحد، لأن القرآن كلام الحق ومصدرية القرآن دليل إعجازه، مصدرية القرآن دليل إعجازه. فضل القرآن عظيم. خذ بسرعة معي يعني بعض الأحاديث الصحيحة، وياريت ندون بقى نكتب، يعني يجب عليك أن تصطاد هذه الخواطر فضلا عن تدوين الأحاديث الصحيحة، لأنه قد يعني تعاني من جمعها من الأصول والمصادر والمراجع. فضل القرآن يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تاني عشان ندون بس ونستوعب ونحفظ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شايف الفضل؟ لا يفرط في هذا الفضل إلا مغبون. فضل القراءة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا الله، مع الملائكة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني من الملائكة ذو رتبة عالية جدا. طيب، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. إيه الكرم ده؟ إيه الفضل ده؟ يبقى ما لكش عذر في إنك تترك القرآن. يا مولانا، ده أنا بقرأ بصعوبة ومشقة وبتتعتع، لك أجران. اقرأ، أجر القراءة وأجر الصبر على ذلك مع وجود المشقة والتعب. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. لا تفرط في هذا الفضل أبدا، ولا تفرط في هذا الخير أبدا. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة من الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث عبد الله بن عمر: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا مش معنى تمني زوال النعمة، لا، هذا هو الحسد المحرم، أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، أو تتمنى الأخت زوال النعمة عن أختها، هذا هو الحسد المحرم، وصفة ذميمة من صفات اليهود، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله؟ فالحسد صفة ذميمة بغيضة محرمة في دين الله تبارك وتعالى وفي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحسد هنا بمعنى الغبطة، والغبطة معناها أن يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى أن يتم فضله ونعمه على أخيه وأن يرزقه مثل ما رزق أخاه. يعني إن رأيت رجل على علم اغبطه على هذا، ادعو الله أن يحفظ عليه علمه وأن يحفظ عليه نعمه، وسل الله الذي أنعم على أخيك أن ينعم عليك بما أنعم به عليه. وفضل الله واسع، لا منتهى لفضل الله ولا حد لفضل الله تبارك وتعالى. فيد الله جل وعلا ملأة سحاء بالليل والنهار لا تغيضها النفقة. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط، إبرة الخيط يعني، إذا أدخل البحر. ما الذي تنقصه إبرة المخيط إن أدخلتها البحر وأخرجتها؟ ففضل الله واسع لا منتهى لفضله سبحانه وتعالى. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، ورجل آتاه الله المال فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ثاني، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو ينفقه آناء فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. طب خذ كمان الرواية الجميلة دي في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ من أهل القرآن؟ بنص الحديث يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. يبقى أهل القرآن الذين يعملون بالقرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان، كلها ألفاظ صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. يا الله، شايف فضل القرآن؟ شايف فضل القرآن؟ طيب أختم فضل القرآن بحديث جميل في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الله، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ينفع ما نخرجش القرآن إلا في رمضان بس يا إخوانا، لا نخرج القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان أغلقنا القرآن ووضعناه في علبه القطيفية الفخمة الضخمة، علب القطيفة الفخمة الضخمة، ووضعناه على رف من الأرفف في المكتبات في بيوتنا حتى يأتي رمضان المقبل. هل يليق بالمؤمن أن يمر عليه يوم دون أن ينظر في كتاب الله تبارك وتعالى ودون أن يقرأ في كتاب التوحيد الأول ليتعرف على ربه جل جلاله؟ إذا أردت أن تسمع عن الله فاقرأ القرآن، فاقرأ القرآن. إذا أردت أن يخاطبك ربك سبحانه فافتح كتاب الله سترى وستقرأ. يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك وافتح قلبك، لأنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا قف مع الأوامر، احذر المناهي، قف عند الحدود، تعرف على قصص القرآن، على قصص السابقين من الأولين، على أهل الإيمان وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة، وعلى أهل الكفر والكبر الذين أعرضوا عن تحقيق الإيمان والتوحيد وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة. فالقرآن يا إخواني كتاب التوحيد الأول، فآن الأوان للأمة أن ترجع إلى القرآن. والله لا عز لنا ولا كرامة ولا سعادة إلا في القرآن، وإلا إذا عدنا إلى القرآن. والقرآن هو كتاب التوحيد الأول، وقراءته من أعظم أسباب ترسيخ وتدعيم وتأكيد وتقوية التوحيد في القلب. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهل هناك أعظم من موعظة بليغة في كتاب الله عز وجل؟ ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فترتيل القرآن تثبيت للفؤاد، قراءة القرآن بتدبر تثبيت للإيمان في القلب، ترسيخ للتوحيد في القلب. محال أن تتعرف على الله وأنت لا تقرأ كلامه، محال أن تتعرف على كيفية عبادة الحق سبحانه وتعالى، على أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته جل جلاله، وأنت لا تقرأ كلامه، وأنت لا تعرف شيئا عن كلامه سبحانه وتعالى. قد يحصل الواحد منا أرقى الشهادات، البروفيسور فلان 10 دكتوراه أو 5 دكتوراه أو 5 ماجستير، ماشي جميل، أنا لا أقلل من شأن العلم بل ما أحوجنا إلى العلم، لكن ما قيمة هذا العلم إن لم تقرأ أنت في كتاب الله؟ والله الذي لا إله غيره لا أنسى أبدا، ونحن في موسم من مواسم الحج، وكنت قد أعددت خيمة لبعض إخواننا الأفاضل، يعني من يعني مستوى معين من مستوى العلمي، خيمة، وقلت يعني نرجو الله عز وجل أن نجتهد في أيام منا في قراءة أكبر قدر من كتاب الله تبارك وتعالى والوقوف مع بعض الآيات. والله لا أنسى أن أحد إخواننا الأفاضل، وهو أستاذ للتاريخ الإسلامي، أستاذ للتاريخ الإسلامي، يعني أسأل الله عز وجل أن يجبره وأن يغفر لي وله، لكن إن شاء الله الآن بفضل الله يعني هو أستاذنا جميعا. وبدأنا القرآن، بدأنا من أول سورة البقرة، فقرأنا سورة الفاتحة، وتفضل يا دكتور فلان وقرأ الفاتحة، فأنا يعني استغربت أن تقع أخطاء في قراءة فاتحة، لكنني استحيت أن أرده أول الأمر، ويعني آليت على إخواني في الحلقة ألا يرد أحد، يعني قلت اترك الأمر إن شاء الله لي أنا أصحح في الوقت الذي أحتاج إلى يعني أن أصحح فيه بأسلوب حكيم يعني. ومرت سورة الفاتحة، وشرع أستاذنا الفاضل في قراءة سورة البقرة، والله بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ذلك الكتاب لا ريب، ألم ذلك الكتاب لا ريب. فقلت يا دكتور فلان ألف لام ميم. قال إيه؟ قلت له ألف لام ميم. قال لي يا شيخ ده ألم، مش هي دي زي دي؟ وأنفتح المصحف بسرعة على سورة الشرح، على سورة الشرح، وقال لي مش دي زي دي؟ ألم نشرح لك صدرك، ما هي دي زي دي. هنا بقى لابد من أن نعي أن قراءة القرآن لابد فيها من معلم، من مربي، من شيخ، لابد من التلقين، لابد من أن تجلس على يدي شيخ من أهل القرآن لتقرأ قراءة صحيحة. كما تلقى القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جبريل، وكما تلقى القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله، وكما تلقى التابعون القرآن من الصحابة، وكما تلقى تابع التابعين القرآن من التابعين، وهكذا. لابد في القرآن، لابد من ملقن، من معلم، من شيخ، لتحسن القراءة صحيحة، أو لتقرأ القرآن قراءة صحيحة. تقرأ القرآن تتقن التلاوة. وبعدين يعني كيف يحرص أحدنا على تحصيل أرقى الشهادات؟ وهذا شيء جميل لا أقلل من شأنه والله، لكن كيف نحرص على تحصيل أرقى الشهادات وتجد الأخ أو الأخت يبذل الساعات بل السنوات بل الأعمار من أجل أن يحصل هذه الشهادة؟ جميل، لكن ألا يستحي أحدنا من الله تبارك وتعالى أن يرتقي إلى هذه المرتبة وإلى هذه المكانة وهو لا يحسن أن يقرأ كتاب الله جل وعلا قراءة صحيحة على مراد الله وعلى مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيليق بالمسلم هذا؟ أيليق بالمسلمة هذا؟ والله ما يليق. فلا بد أن تقرأ القرآن ابتداء قراءة صحيحة، ثم تدبر القرآن. أما تقرأ القرآن قف مع بعض المعاني، اجتهد في أن تتدبر المعنى. طب أنا أخي لست صاحب ملكة، لا أستطيع أن أحسن الفهم، لأن القرآن بلغة عربية جميلة جليلة، ونحن قد أصبنا الآن بالعجمة إلا من رحم الله تبارك وتعالى، يعني أصبحت العربية الآن ثقيلة، بل إذا أراد الكثيرون منا أن يبرز الآن مهارته وثقافته ويتكلم بالعمية، يقوم دخل بقين سخنين كده باللغة الإنجليزية عشان يثبت أنه رجل مثقف وأنه رجل يعني صاحب معلومات شمولية إلى آخر هذا، لأننا أصبنا بالعجمة، يعني لا أستطيع أحدنا أن يتكلم الآن جملة واحدة بلغة عربية صحيحة متقنة، لا لحن فيها ولا عجاج ولا قوة إلا بالله. ولذلك أرى الهروب إلى العامية، نرى هذا الهروب المؤذي إلى العامية، وضاعت اللغة ولا حول ولا قوة إلا بالله عند الكثيرين، والذي يدمي القلب حتى عند المتصدرين للبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أرى أنها مأساة بكل المقاييس، لا يبتعد عن العربية إلا رجل يجهل خطر الحديث بالعامية، أو رجل لا يحسن أن يتحدث بالعربية، والأمر يحتاج منا إلى جهد يسير. فهي لغة القرآن، وما أروعها وما أعظمها وما أشرفها وما أكرمها. اجتهد في أن تضع إلى جوارك كتابا من كتب التفسير، ولنتفق على أن يكون هذا التفسير لابن كثير رحمه الله تعالى، أو مختصر تفسير ابن كثير للشيخ السعدي، مختصر يسير. ضع هذا المختصر إلى جوارك وأنت تقرأ كتاب الله جل وعلا، تقرأ سورة البقرة مثلا، ووقفت أمام آية لا تحسن فهمها ولا تحسن مراد الله منها، افتح كتاب التفسير واقرأ قراءة سريعة، ثم بعد ذلك عاود قراءة الآية، سترى عجبا عجابا، وستسعد سعادة غامرة، وستعيش متعة لا يستطيع بليغ أديب مهما أوتي من فصاحة البيان وعظمة الأسلوب والتبيان أن يجسدها لك. شتان شتان بين من يقرأ القرآن وهو يعرف مراد الله سبحانه، وهو يعيش المعنى، وتحرك الكلمات قلبه، ويصاب بقشعريرة في جلده وفي بدنه، بل وربما تدمع عيناه، بل وربما يسكب الدموع مدرارا وهو يقف مع آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وأنا على يقين مطلق أنه ما من مسلم ولا مسلمة إلا وقد أصيب بهذه الحالة في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات، وهي ساعة من أجمل الساعات ولحظة من أجمل اللحظات، بل لقد حثتنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن نكثر من الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة التي يصاب فيها الإنسان بهذه الحالة من قشعريرة الجلد والبدن وبكاء العين وخشوع القلب. هذه لحظات يكون الإنسان قريبا فيها من رب الأرض والسماوات، ويرجى أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه، فأكثر في هذه اللحظة من الدعاء، أكثر في هذه اللحظات من الدعاء والتذلل والتضرع إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. نعم أيها الأفاضل، القرآن يحتاج إلى قراءة أولا، ويحتاج إلى تدبر ثانيا، ثم بعد ذلك العمل. الهجر للقرآن أنواع، هجر القرآن أنواع، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن. والله تعد كده وسجل بقى كده معايا وسجل يا أختاه، هجر القرآن أنواع، ومن بركة العلم أن ننسب العلم إلى أهله، فهذا من نفيس كلام شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول ابن القيم وهجر القرآن أنواع، هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر العمل بأحكامه، هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. طب مرة كمان لو سمحت تركز معايا كده. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. كمان مرة تالتة يا مولانا، وأنا اتفقنا أن المولى لو استخدمتها فأنا أريد بها معنى الخادم، لأن كلمة مولى لها أكثر من معنى في القرآن. المولى هو ربنا، والمولى يعني الخادم أو السيد، فأنا أختار المعنى الأقل وهو الخادم، فأنا خادمكم جميعا إن شاء الله جل وعلا. طيب كمان مرة يا مولانا، معنى الهجر القرآن. الهجر القرآني أنواع: هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر التداوي بالقرآن. هجر السماع: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمع القرآن. أب من أبائنا الفضلاء الآن يقول لي: يا ابني والله أنا لا أحسن القراءة، أنا ما بعرفش أقرأ أصلا. أقول: والد الحبيب الفاضل الكريم، أم الفاضل الغالية، اسمع القرآن واسمع القرآن، ما ينفعش أبدا. يعني وإذا ذكر يعني ربنا سبحانه وتعالى وذكر كلام الحق تبارك وتعالى تشمئز بعض القلوب وتنصرف بعض العقول، إنما إذا ذكر الكلام الفاضي والغناء والرقص تجد القلوب فرحة. هذا لفساد القلب ولمرض القلب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. إنك القلوب فيها مرض، قلوب فيها فساد، قلوب فيها زيغ، فيها هوى، فحين يقرأ القرآن تشمئز بعض القلوب حتى لو في فرح ويقرأ القرآن. الله أنت هتقلبوها ميتم حتى في الفرح كمان بتقرأ القرآن، هو ما فيش وراك غير القرآن، كم سيارة القرآن. يا عم الشيخ فرفش العيال بقى وحط أي أغنية، وهكذا تشمئز بعض القلوب. وهذا إن دل فإنما دل على فساد القلب وعلى مرض القلب. والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. أسأل الله أن يطهر قلوبنا وإياكم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب هجر السماع وهجر التلاوة، وقد بينت فضل التلاوة. اقرأ القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدون لهم عذابا أليما. اقرأ القرآن، اطل القرآن. يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل. الله الله الله، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي. ارتقي فين؟ في الجنة، في درج الجنة. اقرأ وارتقي ورتل ورتل، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. الله الله الله، شايف فضل القرآن؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن ورتل القرآن. طب جرب كده تعيش كل يوم مع القرآن، والله العظيم نظرك سيختلف، أخلاقك ستختلف، سلوكك سيختلف، يا أخي كل شيء في كيانه. فرق بين طالب العلم الحافظ لكتاب الله وبين طالب العلم الذي لا يحفظ شيئا من كتاب الله وتفرغ في باب من أبواب العلوم أيا كان هذا الباب، وهو لا يحفظ كتاب الله ولم يتخلق بكتاب الله تبارك وتعالى. فرق كبير جدا جدا بين هذا الطالب وذاك، مع أن هذا طالب علم وهذا طالب علم، لكن الطالب الذي يحفظ كتاب الله وتأدب بكتاب الله ترى له سمتا، ترى له هديا، ترى له دلا، ترى له خلقا. وترى الطالب الذي شرع في طلب باب من أبواب العلوم دون أن يقرأ كتاب الله جل وعلا وهو الأصل الأول للأدلة، ترى له سمتا آخر، ترى فيه التأسد والتنمر والتبجح والجرأة، مع أن هذا يطلب العلم والثاني يطلب كذلك العلم. شتان شتان بين من يحفظ كتاب الله جل وعلا ويتخلق بأخلاق القرآن الكريم ويعمل بالقرآن الكريم، وبين من يتفرغ لأي باب آخر أيا كان من أبواب العلوم الشرعية. وأنا لا أنصح على الإطلاق أي طالب أن يشرع في طلب أي باب من أبواب العلوم الشرعية إلا بعد أن يحفظ كتاب الله جل وعلا. معلش يبقى طالب صاحب همة تعبانة وصاحب همة ضعيفة رايح يطلب لي مثلا أي باب من أبواب العلوم وهو لا يحفظ أصل الأدلة، لا يحفظ كتاب الله جل وعلا، ده طالب علم، ده ما عرفش يبقى طالب إيه، ده منش عارف ما عرفش يبقى طالب إيه، لا أدري والله. القرآن. روى البخاري ومسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: نزلت الأمانة في جذري أو في جذري، وكلاهما صحيح، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. الأول القرآن، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. يبقى القرآن ده الأصل الأول، وبعدين الأصل الثاني السنة. هذه أصول التشريع، هذه أصول الأدلة، هذه أصول الخير، القرآن والسنة. كلام جميل. طيب، يبقى هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التدبر. تدبر، فلا يتدبرون القرآن؟ تحاول تتدبر، حاول تستوعب المعنى. ما قدرتش، بقول لحضرتك افتح كتابا من كتب التفسير واقرأ المعنى قراءة سريعة، ثم عاود قراءة الآيات مرة أخرى، ستشعر بسعادة غامرة تشرح صدرك وتملأ قلبك وتهز كيانك، لأنك حينئذ ستفهم مراد الله تبارك وتعالى منك، ستعي مراد الله تبارك وتعالى منك. وما أجملها والله من لحظات. بعدين هجر العمل، ودي خطيرة جدا، هجر العمل بالقرآن. والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني على سبيل المثال، ممكن في سورة البقرة، أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، بنفس الألفاظ خلي بالك من القرآن، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سمعنا وأطعنا، نمتثل يا رب. خلي بالك، يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء لمن؟ للمؤمنين. كتب أي فرض وأوجب الله عليكم، كتب عليكم الصيام، الآية، سمعنا وأطعنا، سنصوم رمضان كاملا، سمعنا وأطعنا يا ربنا. في نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا، بنفس النداء، كتب بنفس الوجوب، بنفس الصيغة، بنفس الأمر، كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر. لا 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 لا، بلاش دي بقى يا مولانا، حد دخلنا فين؟ دخلنا في متاهات. لا، خلينا في الصيام وخلاص. الله أكبر، ده كتير بقى، ده كتير في القرآن، كتير قوي. أخذنا ما نهواه أو ما يتفق معنا أو ما يوافق مصالحنا أو ما يتفق مع رغباتنا وأوضاعنا، وتركنا كثيرا من أوامر ربنا، وقعنا في كثير من المناهي، وتجاوزنا بعض الحدود. لا يليق، لا يليق بأهل التوحيد، لا يليق بأهل الإيمان، بل الواجب عليهم أن يقرأوا القرآن وأن يمتثلوا أوامره. فإن وقعوا في أمر ما لضعف بشري يعتري الإنسان، لأننا لسنا ملائكة مقربين ولسنا أنبياء ولا مرسلين، فإن زل الإنسان وضعف عن امتثال بعض الأوامر أو وقع في بعض المناهي، فلا ينبغي أن يكون ذلك عن قصد ولا عن عمد، وإنما ينبغي أن يكون ذلك من باب الضعف الذي يعتري البشر، وعليه بعد ذلك أن يرفع قدمه من بؤرة المعصية، وأن يطهر ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى ليمتثل الأمر وليجتنب النهي وليقف عند الحد. هو ده المؤمن، مش ده شعار المؤمنين يا إخوانا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. أولم يقل ربنا تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أولم يقل ربنا جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. الطاغوت الشيطان، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. قال الإمام مالك: الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. قال الإمام ابن القيم: الطاغوت هو كل معبود أو متبوع أو مطاع، أي من دون الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبله يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل جلاله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء مقام إسلام، وعدم وجود الحرج في الصدر لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إيمان، والتسليم المطلق لحكمه صلى الله عليه وسلم مقام إحسان. الله، مقام إحسان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى قراءة القرآن، هجر القرآن، هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التدبر، هجر العمل بالقرآن، هجر خطير جدا. ممكن أقول استبدلنا بالعبير بعرة، استبدلنا بالعبير بعرة وبالثريا ثرى وبالرحيق المختوم حريقا محرقا مدمرا بين أيدينا كتاب ربنا النور المبين والصراط المستقيم والذكر الحكيم والحبل الممدود بين الخلق وبين رب العالمين. والله الذي لا إله غيره لو تخلينا عنه لغرقنا وهلكنا وخسرنا في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ركبت الأمة قوارب بعيدة عن النجاة، عن قوارب النجاة، قوارب النجاة، أو إن شئت فقل قارب النجاة القرآن. القرآن ولا يمكن أبدا أن يستغني القرآن عن السنة، فالقرآن والسنة معا لن يفترق حتى يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما في مستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. العودة إلى القرآن، إلى العمل بالقرآن طريق السعادة، طريق النجاة. أخاطب الأمة، أخاطب الأمة، أخاطب المسؤولين، أخاطب العلماء، أخاطب الرجال، أخاطب النساء، أخاطب الشباب، أخاطب كل مسلم أن يجتهد في أن يعمل بالقرآن وأن لا ينتظر أحد. يا أخي لا تعول على أحد ولا تعلق على غيرك، بل ابدأ أنت والأبدأ أنا. فلنحول القرآن في حياتنا إلى منهج عملي، إلى واقع حياة. كل مسلم في مكانه، كل مسلم في موقعه الذي هو فيه، ولا ينبغي أن يعلق كل واحد منا تقصيره على غيره. تارة نعلق على الحكام، وتارة نعلق على العلماء، وتارة نعلق على الأعداء. لماذا يغض أحدنا الطرف عن العود في عينه ويرى القذاة في عين أخيه؟ لماذا لا أرى العود الضخم في عيني وأرى القذاة في عينك؟ لماذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وقال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله الله في القرآن، العمل بالقرآن، ثم هجر التداوي بالقرآن. هو القرآن يا مولانا كتاب للطب؟ لا، قرآن منهج للحياة، كتاب الله تبارك وتعالى. لكن ليس معنى ذلك أن نقول بأن اللي عنده جراحة مثلا في القلب يبحث عن الجراحة في القرآن. لا لا، القرآن ما أنزله الله تبارك وتعالى لهذا على الإطلاق، إنما في آيات اختارها وحددها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لتكون رقية شرعية، رقية شرعية. والأمر يحتاج إلى يقين، لا ينبغي أن تجرب رب العالمين، لا، هذا سوء أدب مع الله. لا ينبغي أن نجرب الله، لا ينبغي أن نجرب كلام الله، لا، باليقين، باليقين. أو صحيح ممكن الإنسان يقرأ آيات الرقية ما فيش فايدة، لأنه بيجرب، يجرب ربنا سبحانه، يجرب كلام ربه، لا، هذا لابد فيه من اليقين، من اليقين. فالشك لا يغني شيئا، والظن لا يغني شيئا، بل لابد أن تحمل يقينا في قلبك في أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. إن قرأت هذه الآيات بيقين وبثقة، منها الفاتحة، الراقية، الواقية، الشافية، الكافية. وكلنا يعلم حديث الصحيحين من حديث أبي سعيد في رقية أحد الصحابة لسيد القوم اللديغ بالفاتحة، وشفى الله جعلهم جعلا، بل وخشي هؤلاء أن يأكلوا من هذا المال حتى ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يدريك، لعلها رقية، اضربوا لي معكم بسهم، عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين، الفاتحة، آية الكرسي، والدليل فيها في البخاري، والبخاري تعليقا بصيغة الجزم، حديث أبي هريرة. وكذلك أواخر سورة البقرة، من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكذلك المعوذات. يبقى في آيات، في آيات، لكن لا ينبغي أن نحمل الأمر ما لا يحتمل. جميل أوي. يبقى العمل، قراءة القرآن والعمل بالقرآن، قراءة القرآن بتدبر والعمل بالقرآن، من أعظم الأسباب التي ترسخ التوحيد في القلب وترسخ الإيمان في القلب. لذا أنا أقول وأكرر وأؤكد: القرآن كتاب التوحيد الأول، القرآن كتاب الإيمان الأول. أرجو أن نبدأ من الليلة قراءة القرآن بعين جديدة، بفهم جديد، بتدبر جديد، بقلب جديد، بسمع جديد. أرجو أن نقبل على القرآن إقبالا جديدا، لنزداد حبا لربنا، لنزداد إيمانا بالله، لنزداد قربا إلى الله، لنزداد معرفة بأسماء الله الحسنى، لنزداد معرفة بصفات الله العلى، لنزداد معرفة بالجنة وأهل الجنة ونعيم الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه، لنزداد حذرا وخوفا من النار بعد أن نتعرف على عذابها وآلامها وحرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما أعده الله فيها للكفار وللمجرمين المتكبرين عن قضية التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالألوهية والعبادة. فلنبدأ من الليلة لنقرأ القرآن بأسلوب آخر، بتدبر وبتوقف وبتضرع إلى الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا. وما أروع دعاء شيخ الإسلام ابن تيمية: يا معلم داود علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. نشرع بإذن الله تعالى من الليلة في قراءة القرآن بهذا الأسلوب، بهذه الطريقة، وسترى الإيمان بفضل الله يزداد في قلبك، وسترى التوحيد يترسخ في قلبك. حينما تقرأ آيات التوحيد سترى العجب العجاب، والله العظيم سترى العجب العجاب. القرآن يحرك القلوب، يحرك القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اقرأ القرآن وتدبر القرآن واجتهد على أن تعمل بالقرآن وأن تحول القرآن في حياتك وفي بيتك ووظيفتك إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. وأقول: لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم. واختم بقى حلقة الليلة بهذه الكلمات المهمة عشان يبقى عندك ثقة وعندك يقين وعندك عزة: لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم، في عصر الذرة، في عصر الفضائيات، في عصر الإنترنت، لا زال عطاء القرآن متجددا بفضل الله جل وعلا. اسمحوا لي أن أذكر بما كنت قد ذكرت به من قبل. في سنة 1980 أو 82 على ما أذكر، طلبت فرنسا بصورة رسمية من مصر أن ترسل مصر إلى فرنسا بمومياء فرعون، مومياء فرعون لإجراء بعض الفحوصات والدراسات إلى آخره. وأرسلت مصر بالفعل بمومياء فرعون، واستقبلت المومياء في مطار باريس استقبالا حافلا رسميا، استقبلها الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا ميتران، وتقريبا كل وزرائه وكل أفراد حكومته. وبدأت تنتقل المومياء إلى مكان ما، وتشكلت لجان وفرق البحث العلمي، وكلف كل فريق بدراسة جانب معين من جوانب الدراسة، وكان موريس بوكاي رئيس هذه الفرق أو هذا الفريق العلمي. موريس بوكاي انشغل تماما بقضية واحدة، ألا وهي قضية موت أو غرق فرعون، ثم كيف يبقى بجسده كما هو بعد هذه السنوات الطويلة. شغلته تماما هذه القضية. وبعد دراسة مستفيضة أراد أن يعقد مؤتمرا صحفيا عالميا ليعلن للعالم اكتشافه الجديد. فقال له أحد زملائي في فريق البحث العلمي معه: ما هو هذا الاكتشاف وما هي هذه المعلومة التي تريد أن تفاجئ بها الدنيا؟ قال: سأعلن الآن للعالم كله أن هذا الفرعون مات غريقا، مات غريقا. واكتشف أنه لازالت بعض حبيبات الملح أو أجزاء الملح عالقة في مسام لا تكتر بالعين المجردة. فقال له زميله هذا: لا تتعجل بإعلان هذا الخبر، لأن المسلمين يزعمون أن الكتاب الذي بين أيديهم يقصد القرآن الكريم ذكر هذه المعلومة. قال له: لا لا لا، مستحيل مستحيل. قال له: طب لا تتعجل، ادرس المسألة وابحث المسألة. قال له: ازاي يكتشف المسلمون هذا ولم تكتشف هذه الأدوات الدقيقة في البحث العلمي إلا من 200 سنة تقريبا فقط، وأنت تقول بأن الكتاب الذي نزل من 14 قرن على محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عن غرق هذا الفرعون؟ قال له: نعم، ابحث المسألة ولا تعجل. أتوه بالكتب، بالتوراة فلم يجد شيئا، بالإنجيل فلم يجد شيئا، فأتوه بالقرآن الكريم. فقرأ عليه أحدهم قول الله تبارك وتعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. صرخ: مستحيل، من 14 قرنا الله جل وعلا ينزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصرخ موريس بوكاي وقال كلمات جميلة، قال كلمات جميلة رقراقة جدا، قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله، مش من كلام بشر، مستحيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من عند نفسه إلا بوحي ممن يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو قدر له أن يكون لعلم كيف كان يكون، مستحيل. قال: أشهد أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى. وجاء إلى مصر وإلى الأزهر، أسأل الله أن يحفظ الأزهر وأن يجعله قلعة حصينة للعلم والعلماء إلى أن يرث الله الأرض من عليها. جاء إلى الأزهر، وبعد سنوات طويلة في البحث والدراسة وقف هنا ليعلن هذه الكلمة الجميلة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن هذا القرآن، وأشهد أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى. قرآن لازال عطاؤه متجددا إلى هذه اللحظة. سنوات قليلة جدا اكتشف العلماء المتخصصون أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد والحر والحرق توجد في الجلد فقط، مع أن القرآن الكريم ذكر هذه الحقيقة من 14 قرنا. فقال سبحانه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما اكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة ماضية أن الجبال تمتد في باطن الأرض كالأوتاد، الجبل له سن مدبب في باطن الأرض هذه الحقيقة العلمية المكتشفة من سنوات قليلة ذكرها القرآن من 14 قرنا في قوله تعالى والجبال أوتادا. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن القمر كان مضيئا ثم انطفأ ومحي ضوءه، واكتشفوا أن الضوء الذي ينبعث من القمر يشكل هذا الضوء انعكاسا لسراج آخر ألا هو الشمس، مع أن القرآن قد ذكر هذه المعلومة من 14 قرنا في قوله تعالى فمحونا آية الليل يعني القمر وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس. لم يكتشف العلماء إلا من سنوات قليلة أن الموج بسطحه المائل يبدد الضوء الذي ينعكس عليه ليشكل ظلاما دامسا خلف هذا السطح، مع أن القرآن قد ذكر هذه الحقيقة العلمية الهائلة من 14 قرنا في قوله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إلى آخره. فالقرآن لا زال عطاؤه متجددا في عصر الذرة في عصر العلم في عصر الفضائيات، ولا زال التحدي بفضل الله جل وعلا قائمة كما كان معلنا لأرباب البلاغة وأساطين اللغة وفرسان البيان في أرض الجزيرة من القرشيين وغيرهم، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا إلى أرباب بلاغة وأساطين البيان وفرسان الكمبيوتر إلى غير ذلك، لا زال التحدي قائما بفضل الله جل وعلا. تحداهم الله سبحانه أن يأتوا بقرآن مثله فلم يتمكنوا، عجزوا عجزا مروعا. قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فخفف التحدي فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، فقال سبحانه أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، فعجزوا فتحدوا من يأتوا بسورة واحدة، فقال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لا زال التحدي قائما في عصر الكمبيوتر في عصر الذرة في عصر الإنترنت في عصر الفضائيات لتعتز بكتاب ربك ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. لا بتقول إيه؟ بقول ولتعلم أن مصدرية القرآن دليل إعجازه. طيب كمان مرة عشان تختم الحلقة بيها، مصدرية القرآن دليل إعجازه. إن شاء الله تعالى نواصل في الحلقة القادمة أسباب ترسيخ التوحيد في القلب مع السبب الرابع وهو ذكر الله جل وعلا وكيف يرسخ الذكر التوحيد في القلب. هذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة يوم الاثنين إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وبعد فاصل قصير أعود إلى حضراتكم للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. الله أسأل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا وأن يحسن نياتنا وأعمالنا وأن يردنا وإياكم إلى التوحيد ردا جميلا وإلى السنة ردا جميلا، وأن يقر أعيننا بنصرة التوحيد والموحدين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.